الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. أما بعد، الإخوة الأخوات طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم النية الصالحة والتوفيق والسداد والرشاد. وبعد، كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي حول الفرض الخامس من الفروض التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، فتكلمنا عن فرض الثلث، وذكرنا أن هذا الفرض يستحقه ثلاثة من الورثة: الأم والإخوة لأمي، والجد في بعض أحواله. وذكرنا شروط استحقاق الأم للثلث، وشروط استحقاق الإخوة لأم أيضا للثلث. وذكرنا المسألتين العمريتين، وذكرنا القاعدة المضطردة في المواريث، وهي التي تقول: إذا استوى وارثان في الجهة والدرجة والقوة، وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين. ثم تطرقنا إلى الكلام عن الإخوة لأم، وما الشروط التي يستحقون بها الثلث. لكن قبل أن نبدأ في حل بعض المسائل على أصحاب الثلث، لابد أن ننتبه أولا إلى أن الإخوة لأم يخالفون غيرهم من الإخوة في مسائل، يعني يخالفون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في مسائل كام؟ خمسة، في خمسة مسائل نذكرها على الترتيب ونجتهد في بيانها، ثم ننتقل إلى حل المسائل بعد ذلك على السبورة، لعل الله جل وعلا أن يعني يثبت على قلوبنا وقلوبكم هذا العلم الكريم. أول المسائل التي يخالف فيها الإخوة لأم غيرهم من الورثة، الأولى أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرهم لا يعصب أنثاهم، بمعنى الله تبارك وتعالى يقول في القرآن: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالإخوة لأم شركاء في الثلث، والشركة تعني لأول الأمر التسوية، أي الذكر كالأنثى. والقاعدة التي مرت معنا فيها أن للذكر ضعف الأنثى، نقول إلا ما استثني. إيه والاستثناء؟ هذا أول الاستثناءات، الإخوة لأم. الإخوة لأم الذكر يرث كالأنثى، كما جاء في نص سورة النساء. إذن الذكر أخ لأم يرث السدس، الأخت لأم ترث السدس أيضا. طب لو اجتمعوا وكانوا أكثر فهم شركاء في الثلث، إذن ذكرهم لا يعصب أنثى. هذه الأولى. الثانية أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث، لا اجتماعا ولا انفرادا، أي للذكر مثل الأنثى، للذكر مثل الأنثى. يعني لو جاء عندنا في مسألة أخ لأم ومنفرد، ولا يوجد معنا أصل وارث، ولا يوجد معنا فرع وارث، نعطي الأخ إيه؟ السدس، الأخ لأم السدس. طب لو كان مكانه أخت نعطيها أيضا السدس. طب ولو اجتمعوا نعطيهم جميعا الثلث. لو كان العدد اثنين نقسم الثلث على اثنين، السدس والسدس، وهكذا. ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث لا اجتماعا ولا انفرادا، أي للذكر مثل الأنثى. احفظ هذه، هذا استثناء من القاعدة التي ذكرناها في الدرس الماضي. قال تقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي للذكر ضعف الأنثى. هنا الاستثناء الأول في الإخوة لأم أن للذكر مثل الأنثى، الذكر كالأنثى. طيب ممكن واحد يسأل سؤال مباغت: ليه الذكر كالأنثى؟ لأنهم جميعا جاءوا من طريق الإناث، كلهم اسمه إخوة ليه؟ لأم، جاءوا من طريق الأم، فالأم جعلتهم جميعا سواء. الثالث أنهم يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، يرثون مع من أدلوا به وهي الأم، خلافا للقاعدة المضطردة في المواريث. القاعدة المضطردة بتقول إيه؟ تقول لو أنه مات فلان عن ابن وابن ابن، بدهيا الابن يحجب إيه؟ ابن الابن، لأن ابن الابن حتى يصل إلى التركة يعني يمر من هذا واصل إليها، الابن حاجز يمنعه، لابد أن يزح هذا الابن فيخلو الطريق بموته فينتقل ابن ابن فيارث. إذن كل من أدلي بوارث حجب ذلك وارث، هذا ابن ابن يدلي بمن؟ بالابن الذي فوقه، فالابن يحجبه ما دام حي، عدا الإخوة لأم، عدا إخوة لأم يرثون مع من أدلوا به. يعني المسألة فيها أم وفيها إخوة لأم يرثون معها، نعم يرثون معها إن كانوا جمعا، ولا يوجد أصل وارث ذكر ولا فرع وارث، حازوا على الثلث. طب إن كانوا فردا ومع الشرطين حاز على الثلث، مع وجود الأم أيضا ترث نصيبها الذي مضى معنا بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. الثالث أن ذكرهم أدلي بأنثى ويرث. لو تذكروا لما رسمنا على السبورة هنا قلت لكم من تحت أول أنثى دائما نعمل إيه؟ اقطع. من تحت أول أنثى خرج الموضوع خلاص، ما في إرث عدا الإخوة لأم يدلون بأنثى وارثون. الذكور يدلون بأنثى أي أخ لأم يدلي بمن؟ بأنثى وهي الأم، ويدلي بها ويرث خلافا للقاعدة في المواريث. الخامس أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، يحجبون من أدلوا به نقصانا. يعني لو وجدوا في مسألة مع الأم ووجدوا جماعة أي إخوة لأم وأم في المسألة، قلنا من شروط استحقاق الأم للثلث عدم الجمع من الإخوة. طب وجد جمع من الإخوة حتى لو كانوا إخوة لأم يعملوا في الأم، تنزل الأم من الثلث إلى السدس وهم يرثون الثلث، فيحجبون من أدلوا به لي الأم نقصانا. وهذا من رحمة الأم بالأبناء لأنهم هم أبناؤها، تعطيهم النصيب والحظ الأوفر، وسيأتينا أنها مع غيرهم لا تعطي هذا، لكن مع أبنائها تعطي وتتنازل. هذا من فقه المواريث الذي يحتاج إلى أوقات أخرى نبين هذا الفقه العالي في ترتيب مسائل المواريث وفي كيف فيها الرحمة من الله تبارك وتعالى. إذن خمسة أمور يخالف الإخوة لأم أو أولاد الأم غيرهم من ورثة فيها، أعيدها سريعا. الأول ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرهم لا يفضل على أنثاهم في الإرث اجتماعا ولا انفرادا، أي للذكر مثل الأنثى. يرثون مع من أدلوا به نقصانا، يرثون مع من أدلوا به الأم خلافا للقاعدة المضطردة في المواريث أن من أدلي بوارث حجب ذلك الوارث. الرابع ذكرهم أدلي بأنثى ويرث. الخامس أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا. خمس مسائل مهمة جدا تحتاج مني ومنك إلى مراجعة وتفقه في حكمة الله جل وعلا في توزيع المواريث، وأنا لا أستطرد في هذا لأني أطلب منك أولا أن تريد حل المسائل. لذلك احنا كتبنا لك على السبورة الآن مجموعة من المسائل، وسنبدأ الآن في حل هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى بالتدرج، وأرجو أنك تنتهي معايا جيدا ونحل المسائل وشاركني وانت في البيت في حل المسائل. أنا كتبتها على السبورة اختصارا للوقت، حاول تحل معايا سريعا. أول مسألة نقول فيها إيه؟ مات عن أم وأخت شقيقة وعم. شوف معايا كده على السبورة علشان أرجو أنك تحفظ المسائل، مش تحفظها، تحفظ الشروط كما ذكرنا. أم، أخت شقيقة، عم. أنا الآن حينما أنظر المسألة أم، أخت شقيقة، عم، بداية الأم مضى معي أنها تأخذ الثلث، هل تستحق الثلث هنا ولا لا تستحق؟ تستحق الثلث بالشروط، عدم الجمع من الإخوة. طيب وإلا تكون المسألة غروية، فالمسألة ليست من الغروية، ليست عمرية، عندي أخت شيخة واحدة ليس يعمل إخوة، ما فيش فرع وارث، إذا الأمة تستحق الثلث، نعطي الأم الثلث. أنا سأكتب هنا وإنت تكتب عندك بالتفصيل في البيت، أنت تكتب بالتفصيل لتوفر الشروط. الشروط عندك أنت الثلاثة. طب الأخت الشقيقة مر معي أنها تأخذ، تارة تأخذ النصف إذا انفردت، وتارة تأخذ الثلثين إذا اجتمعت، هي الآن منفردة، تأخذ النصف ولا الثلث؟ أقول شروط استحقاق الأخت للنصف: عدم المعصب، ما فيش معصب أخ شقيق، عدم المشارك، ما فيش أخت أخرى، عدم الفرع، ما في فرع وارث، عدم الأصل الذكر، ما في أصل الذكر، ما في الأب ولا جد ولا غيره، إذا الأخت تستحق النصف. تمام. طيب العم عين أولى رجل ذكر، عندي ثلث وسدس، أصل المسألة ثلاثة اثنين المضاعف لهما ستة، الثلث اثنان، النصف ثلاثة، يبقى للعم واحد، إذا المسألة صحيحة. بس اوعى تكتب انت زي كده لتوفر الشروط، لا لازم تكتب ايه؟ لعدم الجامع من الإخوة، ولعدم الفرع الوارث، ولكونها ليست غروية، لازم تكتب الشروط. وان انا عندي هنا انا بختصر زي المذكرات ليه؟ علشان اعطيك فرصة انك تمشي. طيب اخذ المسألة اللي بعدها، عندي ام واخوين لاثنين، اخوين لام واخت شقيقة. هنا ابدأ اشتغل الان، عندي ام واخوين لام واخت لام، الام تاخذ الثلث كهذه الام ام تاخذ ايه؟ احنا نقول ام تستحق الثلث بشرط عدم الفرع، ما في فرع. تمام. كونها ليست غروية، ليست غروية. عدم الجمع من الاخوة، لا ده في جمع، ايه الجمع؟ أخوين لأم وأخت شقيقة، ثلاث إخوة، إذا الأم تنزل إلى إيه؟ إلى السدس، وأخت أم هنا إيه؟ لوجود الجمع من الإخوة. واضح معاك كده؟ لازم تكتب إيه الماء، إيه السبب اللي خلاها نزلت من الثلث إلى السدس؟ هو وجود الجمع من الإخوة. إيه الجمع؟ الإخوة لأم أو الإخوة لأم وأخت شقيقة. طب الأخوين لأم مر معنا أنهم جمع، ويأخذوا الثلث بشروط أن يكونوا جمعا، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الذكر. طب هم جمعا؟ واحد، كونهم جمعا دي صحيح. الثاني عدم الفرع، في فرع وارث؟ ما في. ثالثة عدم الأصل الوارث، في أصل وارث من الذكور؟ ما في. إذن الإخوة لأم يأخذوا الثلث. طب والأخت الشقيقة؟ خلينا نفصل كده بين المسألتين. الأخت الشقيقة تأخذ إيه؟ الأخت الشقيقة مر معانا هنا أعطيناها النصف، هنا تستحق النصف ولا لا؟ الشروط هي نفس الشروط، عدم المعصب، المعصب ما في، عدم المشارك، ما في مشارك. تمام. عدم الفرع، ما في فرع. تمام. عدم الأصل، ما في أصل، لا أقصد ما في أصل يعني ما فيش ما غير أصيلة، لا هي أصيلة، لكن أقصد عدم الأصل لأن عدم وجود الأب أو الجد، عدم الأصل. إذا توفرت الشروط الأربعة إذا الأخت تأخذ النصف. إذا عندي سدس وثلث ونصف، سدس ثلث نصف، ستة ثلاثة اثنان، إذا أصل المسألة كام؟ ستة، السدس واحد، الثلث اثنان، السدس النصف ثلاثة، أجمع السهام تساوي ستة، إذا المسألة كده صحيحة. ماشي معايا ولا لأ؟ أنا بسألك في البيت أو أنت في البيت معاك دفتر معاك كراسة بتحل، ماشي معايا الحل زي أنا بحل كده ولا أنت فقط بتتابعني؟ أنا عاوزك تسبقني في الحل، أنا أرغب أنك تسبقني. ربما أنا أتعمد الخطأ وربما أخطئ فعلا، فأنت تصحح لي الخطأ. خلينا في مسألة جادش، مسألة مهمة جدا. قلنا مات عن زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين، زوجة أم أب وأختين شقيقتين، زوجة أم أب أختين شقيقتين. هيتبادر لذهن شيء سريعا، إيه هو الشيء؟ إحنا مضى معنا قول الناظم رحمه الله: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. دي مسألة اسمها المسألة إيه؟ الغروية أو العمرية الأولى. قلنا وهكذا مع زوجة فصاعدة. إذا عندي زوجة وأم وأب، إذا هذه غروية. طب السؤال، هي دي غروية فعلا ولا مش غروية؟ هو ده السؤال المفيد. أنت ستقول نعم، زوجة وأم وأب غروية، لا تنسى معنا أختان شقيقتان. طب وهل تؤثران؟ نعم تؤثران. تؤثران في إيه؟ وجود الأختين الشقيقتين سيؤثر على الأم. خلينا نحل المسألة. الزوجة تأخذ إيه؟ لا يوجد فرع وارث، إذا الزوجة تأخذ الربع. أقوله لعدم الفرع الوارث، تمام، ما في أبناء. طب الأم تأخذ الثلث أو ثلث الباقي ولا السدس؟ الأحوال اللي مرت معها الآن. الأم الآن لو كانت غروية فعلا سنعطيها ثلث الباقي. إيه اللي أحلها فلم تعد غروية؟ وجود الجمع من الإخوة، اثنان من الأخوات. ماذا يصنع هذا الجمع في الأم؟ قلنا من شروط استحقاق الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة. فإذا وجد الجمع نزلت الأم من الثلث إلى السدس. أكتب هنا السدس. التعليل لوجود جمع من الإخوة اللي هو الأختين الشقيقتين. طب الأختين الشقيقتين الآن معايا ومعايا أب. انتبه لمسألة مهمة جدا. الأب يعمل إيه مع الأختين الشقيقتين؟ احنا مرة مع الأختين ياخدوا الثلثين. طب هل نعطي الأخوات الثلثين؟ لا. انتبه للقاعدة. الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، اوعى تنسى دي وسنأتي له. الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، إخوة أشقاء، إخوة لأب، إخوة لأم، يحجبهم جميعا. طب والجد على تفصيل، يحجب الإخوة لأم اتفاقا، ولكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب على خلاف سيأتي. خلينا مع الأب. إذن الأب هذا يحجب الإخوة الأشقاء محجوبين. نقول محجوبين لوجود بالأب، أو باختصار وجود الأب. طب الأب التعصيب، أولى رجل ذكر. سامحونا في الخط علشان ضيق المساحة يعني. إذن المسألة الأخيرة هذه عندي ربع وعندي سدس، أربعة ستة. إذن أصل المسألة من كام؟ 12. الربع ثلاثة، السدس اثنين. طيب اثنين وثلاثة خمسة، من اتناشر سبعة، لا شيء. اذا عندي الاب اخذ كام؟ سبعة. الام اخذت كام؟ خذ اثنين. اذا ده منطبق هي القاعدة، وزيادة ما شاء الله انه اخذ الباقي تعصيما كمان. طب الاختين الشقيقتين حجبتا لوجود الاب. طيب ناخذ المسألة الرابعة والاخيرة معنا، هي اخ لام، أختي لأم، أختي لأب، أخي لأب. أنا المسألة دي بسيطة جدا، بس أنا بتمنى في نفسي لو أن طالب العلم أو طالبة العلم يسبقني في الحل، أن الحل سيدل عن يعني ينم عن فهم. عندي أخي لأم، أختي لأم، أختي لأب، أخي لأب، أم. يعني الشيخ اللي وضع المسألة دي جزاه الله خير وضعها بفقه، يريد أن يعرف أنت فاهم ولا لا. عندي أخ لأم بيأخذ السدس، طب واختي الام تاخد السدس، اكتب له هو السدس ويا السدس ولا اكتب ايه؟ احنا اللي خدناه معنا في الدرس ان الاخوه لام اذا كانوا جمعا، جمعا اثنين في اكثر، ولا اصل ذكر وارث ولا فرع وارث، يحوز الاخوه لام الثلث. اذا اكتب على الاثنين كده مع بعض اهو الثلث، ما تكتبش السدس والسدس، لا الاثنين سوا ياخدوا ايه الثلث. ليه؟ لو دخل معهم اخ ثالث اخت رابعه هو الثلث لا يزيد عن هذا فرضا، فرضا. طيب واقول هنا لكونهم جمعا ولعدم الاصل والفرع، عدم الاصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث، استحق الاخوان او الاخ والاخت استحق الثلث. طب والاخت لاب والاخ لاب؟ طب انا هقول لك حاجه، دعنا من الاخ لاب والاخت لاب، خلينا ننزل الام الاول، الام تعطيها ايه؟ ها ماذا تعطي الام؟ الام هي اصل الدرس كله، فانا ساقف معك عند الام اتركك تفكر برهه بسيطه كده قصيره، نخرج الى فاصل ونعود حتى كنت فكرت وتعطي انت الحل ان شاء الله تبارك وتعالى. نخرج الى فاصل ثم نعود بحول الله وقوته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نراجع نكمل ما كنا نتكلم فيه لعلك تكون في البرهه اليسيره دي حاولت تراجع المساله. الأم تأخذ الثلث الذي مر معنا، قلنا تستحق الثلث بشروط، إيه الشروط؟ عدم الجمع من الإخوة، ألا تكون غروية، عدم الفرع الوارث، طب في فرع؟ ما في فرع، غروية؟ ليست غروية، لكن في جمع، عندي أربع إخوة، أخ لأم، أخت لأم، أخت لأب، كل أخ لأب، كل هذا نعم من الإخوة، الجمع ماذا يصنع في الأم؟ ينزل بها من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. وأكتب هنا العلة إيه؟ لوجود جمع من الإخوة، الجمع من الإخوة نزل بالأم من الثلث إلى السدس. طيب بقي معي الأخ لأب والأخت لأب. الأخ لأب بديهيا هو أول رجل ذكر، هيعمل إيه في أخته كمان؟ ياخدها معه في التعصيب، يبقى الاثنين سوا كده عصبة. واكتب أولى رجل ذكر والأخت عصبة بأخيها. أبدأ أنظر في المسألة، عندي ثلث وسدس، أصل المسألة من كام؟ ستة، الثلث اثنان، السدس الاثنين دول هنقول واحد للأخ لأم وواحد للأخت لأم، خلي بالك على التساوي كما مر معنا، اثنان واحد للأخ واحد للأخت، مفيش فارق ذكر كالأنثى. طب السدس للأم واحد، يبقى معي العصبة كام؟ واحد اثنين ثلاثة، يبقى معي من الستة ثلاثة، الثلاثة أقسمها على الأخ لأب والأخت لأب، هنا للذكر يضعف الأنثى، فأقول الأخ لأب اثنان والأخت لأب واحد. إذن هنا التقسيم في أبناء الأب اختلف عن التقسيم في أبناء الأم. أرجو بذلك إن يكون قد تبين عندك كيف نتعامل مع أصحاب الثلث، سواء كانوا الأم أو كانوا الإخوة لأم على ما ذكر. نعم نكمل بحول الله وقوته في دروسنا، وأقول لكم بالله التوفيق الآن نكون قد قضينا من خمسة من الفروض التي نص الله تبارك وتعالى عليها في كتابه الكريم. يبقى معنا الفرض السادس وهو أعظم الفروض عددا، يعني في عدد المستحقين الذين يستحقون النصف خمسة. طب والذين يستحقون الربع اثنين، الذين يستحقون الثمن واحد، طب واللي يستحق الثلثان أربعة، واللي يستحق الثلث ثلاثة، طب واللي يستحق السدس سبعة، كام؟ 7 أصناف من الورثة. هذا العدد لا يغرك كثرته، إن هذا العدد في جزء كبير مكرور معنا، مكرور معنا كما سأل. لذلك يقول الرحبي رحمه الله تعالى: والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العد. أعيد مرة أخرى كده: والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. 7: أب، أم، جد، بنت ابن، أخت لأب، ولد الأم. انتبه، يقول ولد الأم تمام العدة. مين ولد الأم؟ الأخ لأم أو الأخت لأم؟ ولد الأم والجدة. طيب، إذن الأمر يحتاج معنا لشوية ممارسة كده ومراجعة. الأب، بما يستحق الأب السدس؟ هو الأب مر معنا في أصحاب الفروض السابقة؟ لا، لم يمر معنا. ستتعجب حينما تتأمل كده فتجد أن تقريبا عامة أصحاب الفروض نساء عدا الأب وعدا الأخ لأم والجد الذي يحل محل الأب، أما كل أصحاب الفروض بعد ذلك نسوة، لأن الله تبارك وتعالى وضع النساء في حد الأمان، كما سيأتي معنا إن العصبة على حد المخاطرة، قد يزيد نصيب العصبة قد ينقص، أما حد صاحب الفرض فثابت، فالله وضع النساء في جانب الأمان وترك المخاطرة للرجال. لذلك ستجد أصحاب الفروض من الرجال أو من الذكور قلة، منهم اليوم معنا الأب. ولما فرض له، فرض له كام؟ السدس. إن الأب الأصل يعرف بإيه؟ بالتعصيب. شوف، الأب يستحق السدس. إيه شرط استحقاق السدس؟ شرط واحد بس. إيه هو الشرط الواحد؟ بسيط جدا، وهو وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث، يعني مثال سريع: مات عن ابن وأب، نقول الأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي تعصيب، بس خلاص. وجود الفرع الوارث ينقل الأب من التعصيب إلى الفرض. لذلك الشرط هنا شرط كما ذكرنا وجودي، وجود الفرع الوارث. طب انتبه، خليك معايا عشان الأمر يحتاج دقة شوية. مات عن أب وابن، الأب يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الفرع الوارث الذكر اللي هو الابن، والابن يأخذ إيه؟ الباقي تعصيبا. طيب، مات عن أب وبنت، أنا بتعامل معاك الآن، إحنا وصلنا لسنة 6، وصلنا للفرض السادس، أنا عايز عقلك أو عقلك يشتغل معايا بسرعة. مات عن أب وبنت، واحد مات ترك أباه وترك ابنته، نوزع التركة كيف؟ هنقول إحنا إيه؟ البنت بتاخد النصف بشرط عدم المعصب وعدم المشارك، الكلام متوفر، إذن البنت تاخد النصف، تمام. طب والأب؟ نعطيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث اللي هو مين؟ البنت. طب والباقي من المسألة نعطيه الأب أيضا إيه؟ تعصيبا. إن الأب يرث تارة بالفرض، تارة بالتعصيب، تارة بالتعصيب والفرض كلاهما، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في التفصيل. فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. الثاني الأم. طبعا أنت لو تستحضر معنا مرة في الدرس الماضي، درس الثلث، ممكن بسهولة أنت تستطيع أنك تصل إلى كيف تستحق الأم السدس. قلنا أنها تستحق الثلث بشروط. إيه الشروط؟ عدم الفرع الوارث، ألا تكون مسألة غروية، وعدم الجمع من الإخوة. إذن لو وجد حد من الثلاثة دول الأم تنزل تبقى إيه؟ تأخذ السدس، يعني الأم تستحق السدس بتوفر إحدى الشرطين، وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، ووجود الجمع من الإخوة، وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة أو كلاهما. أما الغروية في هذه مسألة مستثناة على ما ذكرنا. والجمع من الإخوة أعيد مرة أخرى لمزيد البيان أن الجمع من الإخوة هو اثنان فصاعدا، يقول الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى، فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. شوف شوف العلماء، فالأب يستحقه مع الولد، أي مع ولد الولد، والولد تعني الذكر والأنثى، وهكذا الأم تستحق السدس مع ولد الفرع الوارث بتنزيل الصمد، وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. يؤكد على القضية التي كنا رسمناها من قريب على السبورة، قلنا اسمها قضية الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث بمحض الذكورة. في البيت الثالث يقول وهو لها أيضا، أي الأم، وهو لها أيضا مع اثنين، مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين، يعني ولد جمع من الإخوة، هذا الجمع اثنان فصاعدا، الأم تنزل من الثلث إلى السدس. طيب جاي، إذا أخذنا اثنين من أصحاب السدس، الأب يستحقه عند وجود الفرع الوارث، الأم تستحق السدس عند وجود الجمع من الإخوة أو عند وجود الفرع الوارث. الثالث الجد. الجد، من الجد الذي نتكلم عنه؟ هنا يلزمك أنك تراجع ما ابتدأنا به على السبورة زمان، أول ما بدأنا في الدروس ورسمت لحضرتك على السبورة هنا، قلت لك الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، وذكرنا منهم الجد. قلت لك أي جد أقصد؟ قلت لك الجد أي أبو الأبي، أبو الأبي هذا الذي أقصد، أما أبو الأم فهذا جد فاسد، على ما سأتينا فاسد في المواريث، ليس فاسد الخلق ولا فاسد الطبع، فاسد في المواريث، يعني فسدت صلته بالميت. فالجد يستحق السدس بشرطين واضحين جدا. مات عن أب وجد، أب أهو وجد، الجد يريد أن يدخل التركة، علشان يدخل التركة ينزل تحت هنا الأموال، لازم إيه؟ لازم يخرج الأب. يبقى شرط استحقاق الجد السدس أول شيء ليأخذه عدم وجود مين؟ الأب. نزعنا الأب من الطريق فينزل الجد، مع توفر الشرط السابق الذي كان الأب يستحق به السدس، إيه هو؟ ولد الفرع الوارث. إذن الجد بيستحق السدس بنفس شرط ابنه اللي هو الأب، اللي هو وجود الفرع الوارث، مع إضافة أن ينزاح الأب من الطريق فيدخل الجد إلى التركة ويحوز السدس. فالجد يقوم مقام الأب عند فقد الأب إلا بثلاث مسائل، أرجو أنك تنتبه جيدا، احفظ مني جيدا الكلام، هذا نظري ولكنه مهم جدا، يعني مر معنا جزء منه وسأزيد الزيادة الآن، بس أنت مطلوب من حضرتك التركيز، مهم جدا. الجد يقوم مقام الأب عند فقده إلا في ثلاث مسائل، يعني الجد كالأب تماما عدا كم حالة؟ ثلاثة. الأولى، إخوة الميت الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب بالإجماع، ويرثون مع الجد عند الأئمة الثلاثة، خلافا لأبي حنيفة فإنه يحجبهم كالأب. كلام رائع جدا، أبو حنيفة رحمه الله عنده مذهب رائع جدا، سيأتينا الباب المستقل اسمه ميراث الجد والإخوة، يعني إن وجد جد وإخوة أشقاء أو لأب، يتنازع الجد مع الإخوة الأشقاء الميراث، ليه؟ لتساوي درجة القرب من الميت على البيان الذي سأتينا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هم لا يرثون مع الجد مطلقا، الجد يحجبهم تماما، لأن الجد سمي في القرآن أبا، في غير آية في القرآن سمي أبا فهو أب. ليه تميزه عن الأب؟ هو أب تام بتمام، بل هو أب الأب، فهو أقعد في الأبو. فمع أبو حنيفة رحمه الله ما عنده باب اسمه جد وإخوة، ما فيش، لكن عند الأئمة الثلاثة يوجد هذا الباب، وهذا الذي سنتولى شرحه إن شاء الله تبارك وتعالى. فباختصار أقول أن الأولى في التميز وهي أن الأب يحجب جميع الإخوة، انتبه، الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، إخوة أشقاء لأب لأم. أما الجد يحجب الإخوة لأم اتفاقا. طب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب على الخلاف الذي ذكرنا، عند أبي حنيفة رحمه الله يحجبهم، عند الأئمة الثلاثة لا يحجبهم بل يتساوى معهم، وسنبين طريقة الإرث فيهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الأولى التي يختلف فيها الجد عن الأب. الثانية في المسألة الغروية الأولى والغروية الثانية. فالغروية الأولى قلنا يكون زوج وأم وأب، فثلث الباقي لها مرتب. طيب زوج وأم وأب، طيب لو غيرنا قلنا زوج وأم وجد، هل الجد يقوم مقام الأب في الغربة الأولى أو لا يقوم؟ انتبه، هذه مسألة تحت فقه عالي. زوجة وأم وجد، الأم كانت بترضى على ما فعله زيد وأقره عمر رضي الله عن الجميع في الغربات الأولى أن نعطي الأمة ثلث الباقي. ليه؟ ده فقه المسألة عشان تستوعبه. ليه؟ تقول هذا نقل عن بعض اللي تقول إيه؟ تقول إني ما أتركه سيذهب إلى زوجها، إلى أبي أبنائها، فإذا مات الأب اللي هو الزوج ما تركته هي، ذهب إلى أبنائها مرة أخرى. طيب لو جعلنا مكان الأب جد، تقول أخذ ثلث الباقي والجد يأخذ الباقي؟ تقول لا، هنا لا، أخذ الثلث كاملا. إن الآية في القرآن تقول وورثه أبواه، أنا أم وأبوه غير موجود، طب وهذا أب؟ تقول هذا أب في عرف اللغة، أما هذا ليس بزوجي، هذا أبو زوجي. هيترتب عليه إيه؟ تقول أخذ الثلث وما يبقى فهو للجد. طب ليه؟ فقه المسألة تقول لأن أنا حينما أخذ قسمي ثم أموت يذهب مالي إلى أبنائي، لكن لو تركته للجد كما تركته للأبي فيما مضى، الجد هذا ربما عنده أبناء خلاف زوجي، فينتشر المال في من؟ في أبنائه جميعا، فلا يذهب إلى أبنائي أنا. فتجد مسألة مقننة واضحة جدا. إذن الجد يختلف عن الأب في المسألة الغربية الأولى على ما ذكرنا، أم تأخذ ثلث المال جميعا وهذا بالإجماع. طب الغربية الثالثة اللي هي زوجة وأم وأب، هنقول وأم وجد، أيضا الأم تأخذ مع الجد ثلث التركة أو المال جميعا باتفاق عند جميع الأئمة. يقول الرحابي رحمه الله تعالى والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلثي مع الزوج ثالث، فالأم للثلثي مع الجد، انتبه للثلثي لم يقل ثلث الباقي، فالأم للثلثي مع الجد ثالث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي اللي هي الغروية الثانية، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. حكم الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب سيأتي أي سيفرد له رحمه الله بابا مستقلا مكمل البيان في الحالات، يعني جميع حالات الجد مع إخوة سيطرحها علينا طرحا رائعا، وإذا ذهبنا إليها إن شاء الله تبارك وتعالى يتبين لنا ذلك. على أي حال أقول أن الجد يقوم مقام الأب عند فقده في كل المسائل عادة ثلاث. الأولى ويدو مرة أخرى، الأولى أن الجد الأب يحجب الإخوة جميعا اتفاقا، الجد يحجب الإخوة لأم فقط اتفاقا، أما الإخوة الأشقاء ولأب هناك خلاف فيهم، عند أبي حنيفة يحجبهم، عند الأئمة الثلاثة لا يحجب. هذا الخلاف الأول. الثاني أنه في الغربية الأولى إذا وضعنا مكان الأبي جد أخذت الأم ثلث المال كاملا لا ثلث الباقي، وكذلك في الغربية الثانية إذا وضعنا مكان الأبي جدا حازت الأم ثلث التركة كاملا لا ثلث الباقي. هذا هو الوريث الثالث معنى اللي هو الجد. إذن أم أب أم جد أب أم جد هؤلاء يرثون السدس. طيب الرابع بنت الابن، هذه مرت معك، مر معنا أن بنت الابن تارة تأخذ النصف إذا انفردت ولا مشارك معها ولا معصب ولا فرع وارث أعلى، وتارة إذا اجتمعت بأختها أي بنت ابن أخرى يأخذان سويا الثلثين بشرط أن يكونوا جمعا، عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى يأخذه الثلثين. يأتينا الآن حالة رابعة لبنت الابن. ما هي الحالة الرابعة؟ أن بنت الابن تأخذ السدس، يعني أنا لو فصلت هي تأخذ وقت، أنا عيد عليك بس أقول لك إيه، تارة تأخذ النصف، تارة تأخذ الثلثين، تارة تأخذ بالتعصيب. لو وجد مسألة بنت وابن، الابن عصب يعصب أخته وتأخذ معه التعصيب. الحالة اللي معنا اليوم أن البنت بنت الابن، لا أقول البنت فقط، أنها بنت الابن تأخذ السدس بشرطين بس مختصرين، عدم المعصب عدم الفرع الوارث الأعلى سوى البنت صاحبة النصف. عيد الكلام وتوقف فيه لأن الكلام يحتاج نرسمه على الصبور. تستحق بنت الابن السدس متى؟ عدم المعصب، يعني لو وجد ابن ابن، وعدم الفرع الوارث الأعلى سوى البنت، يعني لابد من وجود البنت صاحبة النصف، يعني ما في معصب لها وموجود معنا البنت العليا. فالبنت العليا نعمل ايه؟ نعطيها النصف ونعطي لبنت لابن السدس تكملة للثلثين على ما سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذا الوريث اللي هو الرابع من أصحاب السدس هو بنت لابن. نتوقف عند ذلك ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أرجو من الله أن يوفقنا وإياكم جميعا للانتفاع بهذا العلم. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.